أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الفرع الأول من المسألة السادسة، بحث الكراهة للتملي من الطعام والشراب، ما كان المقصود الاستدلال على الكراهة بمعناه الاصطلاحي اللي بحيث تكشف عن حزازة ومنقصة في الفاعل، لأن الدليل ما يدل على هذا الشيء، وإنما يدل على ما 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 يساوق أولوية الترك، هذا اللي يدل أو استحباب الترك، يعني أن التملي يستحسن تركه، مو أنه فيه حزازة ومنقصة كما هو معنى الكراهة الاصطلاحية. يعني الدليل هو صحيحة عبد الله بن سنان في ليلة يقول بأنه أنا من أسافر، الإمام عليه السلام، أنا من أسافر لا أتملى من الطعام، لا أدري شنو كذا، لا يتملى من الطعام، هكذا أخبر عن نفسه بأنه هكذا. هذا ما بي دلالة على أكثر من ماذا، من أنه أن هذا مثلا يستحسن ماذا تركه، أن هذا الأولى ترك هذا الشيء. أكثر من هذا ما نقدر نقول، ليش؟ لأن قلنا هذا فعل، والفعل مجمل من الناحية التي يكون واقعا شنو عليها. فالمقصود بالكراهة هذا الشيء، ليس الكراهة الاصطلاحية. يعني الذي يقول إثبات الكراهة الاصطلاحية بهذا الدليل لا يخلو من شيء. الآن نرجع إلى حيث انتهينا، ذكرنا خمس روايات في الدرس السابق للطائفة الأولى، وهي روايات صحيحة أو معظمها صحيح، ودالة دلالة واضحة على ماذا؟ على جواز الجماع للمسافر في نهار شهر رمضان. الآن نجي إلى الطائفة الثانية، وهو ما دل على ماذا؟ على عدم الجواز والتحريم. الرواية الأولى هي صحيحة عبد الله بن سنان اللي قرناها في الدرس السابق، كان في بدايتها نهي عن ماذا؟ عن الجماع، والإمام عليه السلام تصدى للتفريق بين الأكل والشرب من جهة، وبين ماذا؟ وبين الجماع، وذكر بأنه القياس غير صحيح، لا يجوز القياس. الشارع رخص في الإفطار في الأكل والشرب، ولكنه لم يرخص في ماذا؟ في الجماع. ووردت عبارة لم يرخص في الرواية. إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووقت السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان إلى آخره. لم يرخص، واضحة وصريحة في ماذا؟ في عدم الترخيص والتحريم. هاي رواية، هاي من حيث السند رواية تامة كما ذكرناه في الدرس السابق، سندها معتبر بلا إشكال. من حيث الدلالة أيضا ظاهرة في ماذا؟ في عدم الترخيص وفي التحريم، فتكون من أدلة الطائفة الثانية، من أدلة عدم الجواز. الرواية الثانية هي الحديث السادس في نفس الباب، أيضا يروي الشيخ الكليني عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان، فيكون الراوي للرواية السابقة وهذه الرواية هو عبد الله بن سنان. قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر، فقال: ما عرف هذا حق شهر رمضان، إن له في الليل سبحا طويلا. مضمون الرواية هو نفسه موجود في الرواية السابقة. يظهر من يعني من 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 هذه الرواية من الشيخ الكليني والشيخ طوسي في التهذيب أنها رواية أخرى غير الرواية شنو السابقة جيدة. ذكر كل منهما ويظهر منهما أنهما يبنيان على أنها رواية أخرى غير الرواية السابقة، وإن كانت تتحد معها بلحاظ المضمون ولكنها السند فيهما ماذا مختلف تماما. هذه الرواية الثانية غير تامة سندا باعتبار وجود إبراهيم بن إسحاق الأحمر أو الأحمري، هذا الرجل منصوص على ماذا على ضعفه، وإلا باقي رجال سند الرواية لا بأس بهم، يعني علي بن محمد، وهذا علي بن محمد الذي يروي عنه شيخ الكليني مباشرة، هذا هو علي بن محمد بن عبد الله بن بندار من أسرة البرقي، أسرة البرقي المعروف الظاهر، وهذا من مشايخ الكليني وثقة منصوص على ماذا على وثاقته. عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد، عبد الله بن حماد أيضا هو الأنصاري. الشيخ النجاشي قال هو من شيوخ أصحابنا، من شيوخ أصحابنا، ما كنت توثيق بالصراحة إذا، لكن هذه العبارة تكفي لإثبات على الأقل إدخال رواياته في ماذا في الحسن من الروايات، ويمكن الاعتماد على ذلك. له كتابان أحدهما أصغر من الآخر، النجاشي هكذا يقول من شيوخ أصحابنا، وهذا يكفي في الاعتماد عليه. الرواية من غير ناحية إبراهيم الأحمري لا يوجد فيها ما من يقدش فيه، وإنما الضعف من جهة إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأحمر، فهي رواية غير تامة سندا. الرواية الثالثة هي رواية محمد بن مسلم، هي الحديث الثامن في نفس الباب. هذه الرواية يرويها أيضا الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب، قال وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. نقرأ النص بعدين نجي للسند. قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فإن ذلك محرم عليه. الدلالة واضحة، رواية صريحة في ماذا في التحريم، نص في التحريم، فإن ذلك محرم عليه. أما من حيث السند في الاستفسار من نقل الرواية ما نقلها بهذا الشكل كما هو موجود في التهذيب وكما هو موجود في غيره من الكتب، في التهذيب وفي غيره من الكتب عن محمد عن العلاء، عن محمد عن العلاء. في الاستفسار موجود به عن محمد ابن أبي العلاء عن محمد بن مسلم، عن محمد ابن أبي العلاء عن محمد بن مسلم، لكن الظاهر أن الصحيح ما هو موجود في التهذيب وفي غيره من الكتب، وأن الصحيح هو عن محمد عن العلاء، وهذا موجود في كثير من أسانيد الروايات عن محمد عن العلاء. محمد هذا الذي يروي، طبعا العلاء هو العلاء بن رزين المعروف الثقل المعروف، محمد الذي يروي عن العلاء هذا صرح الشيخ الصدوق عندما نقل الرواية في الفقيه، صرح بأنه هو محمد بن عبد الله بن هلال، ومحمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء، الشيخ الصدوق مو في الفقيه اشتغل في العلم، الشيخ الصدوق في العلم كما يذكر الشيخ صاحب الوسائل هنا، قال ورواه في العلل عن أبيه عن سعد عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، هذا موجود في سند رواية التهذيب، عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلاء عن محمد ابن مسلم. من هنا يتبين أن محمد الذي يروي عن ماذا؟ عن العلاء. هناك محمد يروي عن العلاء، وأن محمد هذا هو ماذا؟ هو محمد ابن هلال ابن عبد الله ابن هلال. الظاهر أن هذا هو الصحيح، وما في الاستفسار ظاهر أنه اشتباه، محمد ابن أبي العلاء هذا اشتباه، وإنما عن محمد عن العلاء. ومحمد هو كما قلنا، كما يظهر من نقل الشيخ الصدوق لنفس الرواية بهذا السند اللي هو يشترك تقريبا مع السند المذكور في التهذيب، أن المراد به هو محمد بن عبد الله بن هلال، ومن هنا يكون هذا الرجل موجود في سند هذه الرواية. هذا الرجل لم يصرح بوثاقته، بل لم يذكر في كتب الرجال، لم يعنون في كتب ماذا؟ في كتب الرجال، محمد ابن عبد الله ابن هلال. نعم، هذا الرجل وقع في أسانيد كثير من الروايات، مثل هذه الرواية وقع في أسانيد كثير من الروايات. النجاشي تعرض له، لكن في ترجمة شخص آخر، في ترجمة محمد بن عبد الله الهاشمي، ذكر هناك طريقه إلى محمد بن عبد الله الهاشمي كان طريق يمر بمحمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن عبد الله الهاشمي، ذكره هناك. إذن ليس له ذكر في كتب الرجال، إذن ليس له توثيق، ولا يمكن توثيقه بالتوثيقات العامة أيضا، فمن هنا يظهر أنه رجل مجهول يعني من هذه الناحية، ولا يمكن الاعتماد على ماذا؟ على روايته. هذه هي الرواية الثالثة. من هنا يظهر أن الطائفة الثانية عمدتها هي ماذا؟ هي صحيحة عبد الله بن سنان الأولى، صحيحة عبد الله بن سنان، هذه هي عمدة الطائفة الثانية. الظاهر أنه لا توجد روايات أخرى تدل على التحريم غير هذه الروايات الثلاث المروية في كتب الأصحاب. زين، بعد وقوع التعارض بين الطائفتين الآن نأتي إلى كيفية الجمع بينهما. هناك وجوه ذكرت لكي الجمع بين الطائفتين، لأنه في الطائفة الثانية تمت عندنا رواية صحيحة وتامة دلالتين، فتكون معارضة للطائفة ماذا؟ للطائفة الأولى. فكيف نجمع بينهما؟ هناك وجوه. الوجه الأول وهو المعروف وهو المشهور والذي يذكره عادة المحققون والعلماء في هذا المقام، هو أن يقال بأننا نحمل الروايات المانعة، الروايات المحرمة، نحملها على الكراهة الشديدة. هذا جمع الروايات المانعة اللي هي صحيحة عبد الله بن سنان وروايته مثلا والرواية الأخرى، نحملها على ماذا؟ نحملها على الكراهة الشديدة. فيلتزم بأن الجماعة المسافر في نهار شهر رمضان مكروه كراهة شديدة. هذا الجمع الأول. وهذا الجمع الأول يدعى بأنه جمع عرفي، جمع عرفي باعتبار ماذا؟ أن الروايات المجوزة نص في ماذا؟ نص في الجواز، وصريحة في الجواز، بينما الروايات المانعة هي ظاهرة في التحريم، مو نص في التحريم، ظاهرة في التحريم. والقاعدة تقتضي ماذا في أمثال هذا المقام؟ والتصرف في الظاهر لصالح ماذا؟ لصالح النص، فيحمل الظاهر على محامل تنسجم مع ماذا؟ مع النص. فهذا منع ليس نصا في التحريم، ظاهر في التحريم، فيحمل على غير ظاهره، جمعا بينه وبين الدليل الدال على الجواز بالصراحة وبالنصوصية. جمع متعارف هذا بينهم، أن الروايات المانعة تحمل على الكراهة إذا عرضت بالروايات المجوزة. هكذا هذا هو الوجه الأول وهو المعروف كما قلنا، والذي يبني عليه كثير من الباحثين. هذا قد يعترض عليه بأنه هذا صحيح كله صحيح، لكن عندما نفترض أن المنع ظاهر في ماذا؟ في التحريم وليس نصا في التحريم. وماذا فرضنا من الروايات المانعة كانت نصا في التحريم، مقداعي لتقديم الروايات المجوزة اليمن على الروايات المانعة، يعني إنما قاعد نقدم الروايات المجوزة باعتبارها النص، وما يقابلها فقط شنبي ظهور وليس نصا. أما إذا فرضنا أن الروايات المانعة كانت نصا في التحريم، هذا الوجه بعد ما يجري يقف هذا الوجه، ويدعى ويقال بأن الروايات المانعة في محل الكلام هي نص في التحريم وليس ظاهرة في التحريم، إنما تكون المانعة ظاهرة في التحريم عندما ترد بلسان الناهي، بلسان الناهي لا تفعل، ولا تفعل ظاهر في التحريم مو نص في التحريم، مكروها يقال له شنو؟ لا تفعل. عندما ترد بلسان الناهي يقال أنها ظاهرة في التحريم، فيتصرف في ظهورها وتحمل على الكراهة. وأما إذا كانت روايات المنع وارد بلسان فإنه محرم عليه كما قرأنا في هذه الرواية، أو لم يرخص كما في صحيح عبد الله بن سنان يقول ولم يرخص له في جماعة في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر، لم يرخص له خصوصا بأنه جعله في مقابل الأكل والشرب الذي رخص للمسافر ماذا؟ أن يأكل وأن يشرب. أما هنا لا يوجد ترخيص، قد يقال بأن هذا نص في التحريم. والرواية الأخرى اللي يقول بأنه هذا محرم عليه فإنه محرم عليه، هذا أيضا نص في التحريم. إذن روايات الطائفة الثانية هي نص في التحريم، ولا يمكن أن يجري فيها هذا الوجه للجامع. في الحقيقة هذا الجواب، يعني هذا الكلام، احنا ما يصير نخلط، احنا كنا نميز بين الروايات الصحيحة والروايات الضعيفة. الرواية التامة هي رواية عبد الله بن سنان، صحيح عبد الله بن سنان، صحيح عبد الله بن سنان وارد فيها هذا لم يرخص في مجامعة النساء، ولم يرخص له في مجامعة النساء، لم يرخص له. هل لم يرخص له هل هي صريحة في التحريم أو لا؟ قد يقال بأنه ليست صريحة في التحريم، ليست نصا في التحريم، بحيث اللي لا يحتمل ماذا؟ غير التحريم فيها، لا يحتمل فيها غير التحريم، باعتبار أن الترخيص يستعمل ويعبر بالترخيص عن ماذا؟ عن عندما يكون النهي واردا متعلقا بشيء، لكن هذا النهي مو نهي شديد، ما بحزازة شديدة، هذا الشيء ليس فيه حزازة شديدة فينهى عنه نهيا كراهتيا، فيقال أنه هذا مرخص له فيما لا في أن يفعل، مرخص له بالذي مرخص له فيه كراهة، فيه حزازة، لكنه مرخص له في أن يفعل ذلك. لكن عندما يكون النهي نهيا شديدا والحزازة حزازة شديدة جدا، وإن لم تصل إلى حد التحريم، ليست واصل إلى حد التحريم، كراهة شديدة جدا، بحيث أن الشارع ينهى عنه نهيا ناشئا من ملاك شديد ومن حزازة شديدة جدا، هنا قد يستعمل عدم الترخيص في حالات من هذا القبيل. يعني عندما نفترض ماذا؟ عندما نفترض أن الجماعة في السفر في نهار شهر رمضان هو لا يريد في الشارع وفيه حزازة وفيه مفسدة، نعم هذه المفسدة غير واصلة إلى حد التحريم، إلى حد الإلزام بماذا؟ بالترك، لكنها واصلة إلى حد النهي الشديد عن ماذا؟ عن الفعل، النهي الشديد عن ماذا؟ عن الفعل. قد يستعمل في هذه الموارد عدم الترخيص، فيقال أن الشارع لم يرخص للمسافر في نهار شهر رمضان ماذا؟ أن أن يقارب النساء. هذا ما بدي نقول أن ظاهر الجملة هذا، بس يحتمل فيها ذلك. والغرض من هذا هو ماذا؟ هو سلب النصوصية والصراحة في هذه الرواية، ليس الصريحة ونص كصراحة الروايات السابقة. هو يسأل هل كذا؟ قال نعم يجوز، أو قال كذا، هذه ما بها احتمال آخر. هو يسأل عن مقاربة النساء للمسافر في شهر رمضان، يجوز؟ قال نعم. شنو رواية المرأة؟ قال نعم. في رواية أخرى يقول شنو؟ لا بأس به، وأمثالها. هذه صريحة في الجواز، صريحة في الجواز، ما يعتبر بها احتمال آخر. بينما لم يرخص له في مجامعة النساء يمكن حملها على الكراهة الشديدة جدا، بحيث أنه يصح في هذا التعبير وهو شنو؟ لم يرخص فيها جدا بها له في مجامعة النساء. اللي أريد أقوله هو هذا، بأنه أكو تشكيك في كون هذه الرواية صريحة ونص في ماذا؟ ونص في التحريم، على نحو لا تقبل الجمع بينها وبين الروايات المجوزة بهذا الوجه الذي ذكروه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للجمع بين الطائفتين ذكر الشيخ الطوسي في التهذيب في الجزء الرابع صفحة 242. الوجه هذا يعتمد على يعني خلاصته هذا، أنه الروايات المانعة الناهية تحمل على المقاربة في نهار شهر رمضان، والروايات المجوزة تحمل على المقاربة في ليل شهر رمضان. ارتفع التعارض. المجوزة مقصود بها شنو؟ المقاربة مسافة، مقاربة في الليل. والمانعة تحمل على أنها شنو؟ على أنها مقاربة في النهار، فيرتفع التعارض بينهما. ليش الشيخ الطوسي؟ هو ذكر النقطة. الشيخ الطوسي لا يبدو أن الشيخ الطوسي لاحظ، بل صرح بذلك، لاحظ أن الروايات المانعة كلها بعد أن ذكرها وهي الثلاثة المتقدمة، صحيح عبد الله بن سنان، رواية عبد الله بن سنان، ورواية الأخرى، لاحظ أنه كلها وارد بها النهار، كلها وارد بها النهار. صحيح عبد الله يقول لم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار. الرواية الأخرى سألته عن كذا فيأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر. الرواية الأخرى اللي هي رواية محمد بن مسلم قال فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان. هذا لاحظ الشيخ الطوسي، ولاحظ أن كل روايات الطائفة الأولى المجوزة لم يرد فيها التحديد بماذا؟ بالوقت. كلها لم يرد فيها التحديد بالوقت. مثلا هاي صحيحة البقبار، فالرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان، هل يقع عليها؟ ما قال بالنهار بالليل مطلقا من هاي الناحية. وهكذا كل الروايات المجوزة الخمسة اللي قرناها في الدرس السابق كلها ما بها تحديد بلحاظ الليل والنهار، فهي مطلقة من ناحية الليل والنهار. يقول بناء على هذا يمكن أن نحمل الروايات المجوزة على أن المقصود بها هو شنو؟ هو المجامعة والمقاربة في الليل، لأن هذه هي واردة في النهار، هي موردها النهار، هي تنهى عن المجامعة في ماذا؟ في نهار شهر رمضان، هي صريحة في النهار. ليش الروايات ما مذكور بها النهار أو الليل؟ فيمكن حمل أعلام على الليل، وبهذا يمكن الجمع بين الطائفتين ويرتفع التعارض. هذا الحمل اللي ذكر الشيخ الطوسي. هذا الحمل مشكلته شنو؟ مشكلته هذا، مشكلته انه شلون نقدر نحمل الروايات المجوزة على ماذا؟ على المقاربة في الليل. بعبارة اخرى، انه هل يمكن للرواة المذكورين في هذه الروايات وهم اجلاء الطائفة، من اجلاء الطائفة مو عند اشخاص عاديين، كل رواية صحيحة كانت، كلها وجلها سماهلي، أن يجي يسأل الإمام عليه السلام عن ماذا؟ عن حكم المقاربة في الليل للمسافر في شهر رمضان. هذا ممكن تصورا. هذا يستلزم ماذا؟ أن يكون هؤلاء جاهلين بماذا؟ بحكم المقاربة في الليل للمسافر في شهر ماذا؟ في شهر رمضان. ما عندهم معلومة. والحال أن القرآن الشريف ينص على ماذا؟ أحل لكم ليلة الصيام والرفث. يعني هل يمكن افتراض أن مثل البقباق مثل من بعد عمر بن يزيد أو عبد الملك بن عتبة الهاشمي كل بها سألته هو بين سألته عن الرجل كذا في شهر رمضان شلون بدنا نحمل علما على أنه يسأل عن ماذا؟ عن المقاربة في الليل للمسافر في شهر رمضان. افتراض أن هؤلاء يجهلون بحكم المقاربة في الليل رواية بعيد جدا على نحو تكون الرواية كأنها نص في ماذا؟ في النهار، نص في النهار. يعني حالها حال ماذا؟ الروايات المانعة شلون ذكر فيها النهار. هاي الروايات أيضا مجوزة لاستبعاد أن يكون السؤال واقع عن المقاربة في الليل، فيكون السؤال فيها ماذا؟ عن السؤال في ماذا؟ في النهار. فهو يسأل عن المقاربة في النهار، أكو جواب واحد يقول له بأنه يجوز له ذلك، جواب يقول له لا يجوز له ذلك، ومن هنا يقع التعارض بينهما، وهذا الوجه لا يصلح أن يكون جمعا بين هاتين الطائفتين. الوجه الثالث اللي أيضا ذكر الشيخ الطوسي في التهذيب في نفس الباب في نفس الجزء في نفس الصفحة هو وجه يعني تبرعي، واضح أنه وجه تبرعي، وأنه يدعي بأنه تحمل الروايات المجوزة على من غلبته الشهوة، مسافر غلبته الشهوة ولم يتمكن من الصبر ويخاف على نفسه من الدخول في محظور، يعني يرتكب حرام. يعني هذا الروايات المجوزة جوزت له شنو؟ المقاربة. وأما الناهية فتحمل على غيره، وبهذا يجمع بين الطائفتين. هذا واضع جمع تبرعي ليس عليه أي شاهد، أي شاهد من الروايات، وإنما هو جمع لغرض رفع التعارض هذا بين الروايتين. فيبدو أنه أقرب الوجوه للجمع هو الوجه الأول، هو الوجه الأول اللي بنى عليه المشهور كما قلنا، وهو حمل الروايات الناهية على ماذا؟ على الكراهة الشديدة. إذا فرضنا أنه ما اقتنعنا بهذا الوجه، الوجوه الأخرى أيضا غير تامة، خب تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى أعمال قواعد التعارض، إلى أعمال قواعد التعارض. خب نشوف أن أعمال قواعد التعارض ينتج نفس نتيجة التي ينتجها الحمل الأول، النتيجة التي ينتجها الحمل الأول شنو؟ نلتزم بالجواز بالنتيجة، مو سعى على كراهة شديدة، بس نلتزم بماذا؟ بالجواز وعدم الحرمة. الرجوع إلى قواعد باب التعارض المقررة في محلها هل ينتج نفس النتيجة أو ينتج لها نتيجة أخرى؟ قد يقال هنا بأنه لا، أنه مثلا هنا في أعمال قواعد التعارض هنا نقدم الروايات المجوزة باعتبار الشهرة، باعتبار الشهرة، لأن الروايات المجوزة هي المشهورة بين الأصحاب. يعني المقصود بالشهرة هنا شهرة الروائية اللي هي موجبة لمن ترجيح أحد الخبرين المتعارضة على الخبر الآخر، مو شهرة فتوائية، ليس المقصود شهرة فتوائية، لأنه تقدم سابقا أنه يوجد شهرة فتوائية على الجواز ما موجودة. بين الشيخ المفيد ذهب إلى المنع، الشيخ الطوسي أصر على المنع، وبعض تلاميذ الشيخ الطوسي أيضا ذهبوا إلى المنع، وإنما المقصود في هذا الوجه هو الشهرة الروائية بدعوى أن الروايات المجوزة أشهر رواية بين الأصحاب من مالا من غيرها. انتهى الوقت الراحة. هذا هذه هيك يدعى، فترجح الأخبار المجوزة على ما لا على الأخبار المانعة بالشهرة. هذا الكلام ليس واضح، ليس واضح. ليش؟ لأن الرواية المانعة أيضا مشهورة بين الأصحاب، أي صحيح عبد الله بن سنان رواه المشايخ الثلاثة، يعني الشيخ الكليني رواه، الشيخ الطوسي رواه في كتابه، والشيخ الصدوق أيضا رواه صحيح عبد الله بن سنان، وفيها يعني أجلاء الأصحاب محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن عيسى، الحسن بن محبوب، عبد الله بن سنان، يعني كلهم على الروايات موجودة في فيما بينهم، متداولة فيما بينهم، مدونة في كتبهم. فالرواية الثانية، رواية الطائفة الثانية أيضا رواية مشهورة ومعروفة وليست رواية غير مشهورة. فإذا لا يمكن ترجيح الأخبار المجوزة على أساس الشهرة. يأتي الحديث إن شاء الله فيما بعد. وصلى الله عليه وسلم.